بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازال الحديث مع هذا الكتاب الطيب ومنهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد جميل زينو، وبيان ماهية الفرقة الناجية. تكلمنا من قبل أن الفرقة الناجية الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار وبالفوز بالجنان وبالسداد والرشاد في الدنيا، أنهم الذين يلتزمون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعده، وهم أيضا عند النزاع يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون أحدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا الفرقة الناجية هي التي تؤسس فهمها وأخلاقها وتصوراتها على التوحيد، والتوحيد هو التوحيد الذي أتت به الرسل، توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فكل العبادات ينبغي أن توجه إلى الله، وأن يخلص فيها الوجه لله سبحانه وتعالى. أيضا هم يبعثون ما مات وما هجر من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا لا يتعصبون لقول أحد كائنا من كان، وإنما يستمسكون بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقفنا على أنهم أهل الحديث الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث مخرج في الصحيح. كلمة لا تزال للدلالة على الاستمرار، يعني هذا الصوغ يدل على الاستمرار. لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى مات، الحديث عند الحاكم. وليس المقصود بالقنوت هنا أن يقول دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، ولكن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن المقصود بالقنوت هنا هو طول القيام، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في صلاة الفجر حتى مات. فما زال ولم يزل للدلالة على ماذا؟ على الاستمرار، ديمومة. فلا تزال أي هذه الطائفة موجودة في هذه الأمة، لا يمكن أن يوجد عصر يخلو هذا العصر من هذه الطائفة، ولا يمكن أن تجد مصرا خلا هذا المصر من هذه الطائفة، لا يمكن أبدا. وهذه الطائفة فيها قيد مهم جدا، أنها قال من أمتي، ومن هنا أي من جنس أمتي، كما تقول الثوب من الحرير، أي مصنوع من جنس الحرير. فهذه الطائفة الظاهرة على الحق أي المستمسكة بالحق ليست بعيدة، ولكنها من صميم هذه الأمة، من صميم هذه الأمة. لا يمكن أبدا أن يكونوا غير مسلمين، لا يمكن أن يكونوا غير مسلمين، لأنه قال من أمتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. الإنسان يتأيد بالناس، والناس للناس كالأصابع في الكف، فالكف إذا لم توجد بها الأصابع لا قيمة له، فكذلك الناس يعاون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، فهذه الطائفة لا يضرها من خذلهم. لو أن الناس تمالؤوا على خذلانها واجتمعوا على محاربتها لن يبالوا بهم أجمعين. إلى متى؟ قال حتى يأتي أمر الله. حتى هنا بمعنى لغاية، وفيها دلالة على الاستمساك، أي هذه الطائفة مستمسكة بهذا الحق. وكثير من أهل العلم قالوا بأن المقصود بهذه الطائفة هم أهل الحديث، أهل الحديث، وليس المقصود بأهل الحديث الذين يجمعون الأخبار ويصححون الأحاديث ويبينون صحيحها من سقيمها، ولكن المقصود بأهل الحديث الذين يعظمون الحديث ويعملون به، يعظمون الحديث ويعملون به. وليس المقصود بالحديث ما كان مخصوصا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحديث يطلق ويقصد به القرآن، كما يقصد به أيضا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام نص عليه غير واحد من أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فسمى ربنا عز وجل القرآن ماذا؟ حديثا. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فالحديث يقصد به القرآن ويقصد به ماذا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا كله حديث. فالذي يعرف الحديث ويحب الحديث ويعظم الحديث ويعمل بالحديث وينشر الحديث وينصر الحديث، هذا هو صاحب الحديث. إذن أهل الحديث هم الذين يعرفونه ويحبونه ويعظمونه ويعملون به وينشرونه وينصرونه، هؤلاء هم أهل الحديث. إذن كل واحد من الإخوة الطيبين يمكن أن يكون منين؟ من أهل الحديث. يعني الأخ ممكن يكون من أهل الحديث، والأخ وابن العزيز يكون من أهل الحديث، وكل واحد من الجالسين بارك الله فيهم يكون من أهل الحديث. أن تعرف الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب ذلك الخبر، أن تعظم هذا الخبر، تعظيم الشيء أن يكون في قلبك شيئا كبيرا، تهاب هذا الخبر، تهابه، تهاب هذا الخبر، فترتب على هذا التعظيم العمل وعدم المخالفة. ثم يأتي بعد ذلك النشر، تنشر هذه الأخبار. ثم يأتي بعد ذلك النصرة، أي واحد يخالف هذه الأخبار أو يحارب هذه الأخبار تعمل إيه؟ تنصرها حتى تكون عالية. فمن أتى بذلك كان من أصحاب الحديث وكان من أهل الحديث. قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، صلى الله عليه وسلم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. الفرقة الناجية، الفرقة الناجية كلمة ناجية يعني ينجيها ربنا عز وجل. هذه الفرقة تحترم الأئمة المجتهدين ولا تتعصب لواحد منهم، تحترم الأئمة. الأئمة ليسوا أربعة يا إخواني، الأئمة كثر، الأئمة كثير جدا. قبل أبي حنيفة كان هناك أئمة، كان هناك أئمة كالحسن، وبعد الأئمة كان هناك أئمة كمحمد بن الحسن، الحسن الأول هو الحسن البصري، والحسن الثاني محمد بن الحسن الشيباني، هؤلاء أئمة كبار. وبين هؤلاء الأئمة وقبلهم وبعدهم كثير، مئات من الأئمة. كان أهل العلم قديما يقولون بأن المكان الذي لا يوجد فيه مجتهد، المكان الذي لا يوجد فيه مجتهد تشرع الهجرة منه. يعني فرضنا مثلا مركز زي مركز شربين مثلا، لابد يبقى فيه علماء مجتهدون، لابد من علماء مجتهدين يجتهدون، عندهم ما شاء الله آلات عظيمة في اللغة والأصول، ويحفظون الحديث والقرآن ويتأملون ويتأولون، مجتهدون. يفزع الناس إليهم عند السؤال، ويجد الناس عندهم بغيتهم عند نزول المصائب والمدلهمات. لما تنزل مصيبة ولا شيء مدلهم مظلم، الناس يروحوا فين؟ يسألوا مين؟ هذا هو العالم الذي يجدونه. طب إذا لم نجد مثل هذا العالم، تشرع الهجرة من هذا المكان حيث يوجد أهل العلم، فيطلب العلم عندهم، ثم بعد ذلك يأتون إلى هذا المكان القفر. هذا الكلام كانوا يقولونه لماذا؟ لأنه كان في الزمن الأول لا يتصور وجود مكان من غير ماذا؟ من غير علماء، مش من غير دعاه وعظ. ودعاه وعظ يعني إيه؟ يعني يجيدون الكلام ولا يفقهون العلم. دي مسألة في منتهى الخطورة. الناس في هذه الأيام يزنون الناس بلباقتهم وطريقة حديثهم، اللبق في الحديث، لسيما الذي يتحرك بأصابعه ورأسه وجفونه ورموشه وأنفه وفمه ويتحرك بجسده، هذا هو. لسيما إذا كان يتكلم باللغة العامية، ولو أريد أن أقول لغة بتوع الفجل ولا الجرجير، بلاش، اللغة العامية، اللغة العامية لغة الناس العوام. ينبغي يا إخواني أن نرقي الناس في لغتهم، ينبغي أن نرقي الناس في لغتهم، لا أن ينزل الشيخ إلى الناس في لغته. لا، احنا نشد الناس، نشدهم لفوق. لو أنت شايف واحد بيعم وبيغرق، تنقذه إزاي؟ تشد لفوق ولا تغمزه تحت؟ تشد لفوق. وظيفة الدعاء والعلماء والوعاظ أنهم ينشلون الناس لما هو أرقى، لما هو أرقى. لكن يقولون نريد أن نكلم الناس بما يفهمون، أبدا، الناس يفهمون اللغة العربية، ولكن هناك نوع من الاستثقال النفسي. يعني الإنسان افترضنا مثلا دخل كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، لو ان الدكتور في محاضرة مثلا الترجمة يتكلم باللغة العربية، ايه اللي يحصل للأولاد؟ الأولاد يتبسطوا ان الدكتور لا يتكلم باللغة الإنجليزية، يتبسطوا. طب لو تكلم باللغة الإنجليزية مرة واثنين وثلاثة هذا صعب عليهم، ولكن إيه اللي بيحصل في النهاية؟ يتعود الطلاب على سماع اللغة الإنجليزية. كل طلاب الطب والصيدلة والهندسة والحاجات دي كلها سنة أولى دي بالنسبة لهم أصعب سنة في حياتهم، كلهم بيبكوا ويعيطوا ويقولوا خلاص هنحول من الكلية، كل دي ما تنفعناش، احنا نروح كلية تانية، احنا هنضيع. لكن أول ما يعدي سنة أولى وفي نص سنة تانية كده يشعر بأن الأمر صار يسيرا. هذه في لغة الفرنجة، اللغة الإنجليزية. فلماذا لا نرقي الناس باللغة العربية؟ جزء من الشخصية الإسلامية ربط الناس باللغة العربية، ولكن من غير تكلف. الإنسان لا يتكلف في اللغة ولا يتشدق فيها، ولكن يأتي بالألفاظ التي يفهمها الناس. سؤال: كثير من كلامي الآن تفهمونه أم لا تفهمونه؟ اللي يفهموا كده ارفع ايده كده. جزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يطيل أعماركم، وأن يوسع رزاقكم، وأن يطيب بذكره حياتكم يا رب العالمين. ما شاء الله. وصدقوني أحيانا أذهب إلى بعض البلاد القروية البسيطة أتكلم معهم باللغة العربية بطريقة سهلة، فالناس جميعا يفهمون، فأتعجب من هؤلاء الناس الذين ينصبون أنفسهم في مقام التوجيه ولا يتكلمون إلا باللغة العامية. بقول لك شوف لي واعمل لي. قلت لكم من قبل أن أحد الأصدقاء، أظن قلت لكم هذه القصة، أرسل لي رسالة، وفي هذه الرسالة بيقول: وأنا بتونس إليكم كثيرا. أنا إرثها وأنا بتونس إليكم كثيرا، يعني أشتاق إليكم كثيرا. إرثها وأنا بتونس، هو كتبها بتونس باللغة العربية، بدل ما يقول وأنا آنس إليك قال وأنا بتونس. فقرأتها وأنا بتونس، فلما رأيته بعد عدة أيام قلت له: حمدا على السلامة، متى وصلت من تونس؟ قال: أنا لم أذهب إلى تونس. قلت: لقد أرسلت لي وقلت لي كذا. قال: لا، أنا أقصد أنا بتونس. سبحان الله. فانظر إلى اللغة العامية كيف أنها تضل كثيرا، سبحان الله. المهم أنه لابد يا إخواني أن نجتهد في تعليم الناس اللغة العربية، في تعليم الناس اللغة العربية بطريقة سهلة بسيطة دون كلفة ودون إعناد. فهذه الفرقة الناجية تحترم الأئمة المجتهدين، تحبهم وتجلهم، ولكن في الوقت نفسه لا تتعصب لواحد منهم. كل إمام يا إخواني يمكن أن تهفو منه هفوة، يمكن أن تهفو منه هفوة، ويمكن أن يزل زلة بل زلات. ولو عددنا زلات الأئمة لوجدنا الكثير والكثير، ولكن الأئمة عندما زلوا كانوا يريدون الوصول إلى الحق لكن لم يدركوه. يعني مثلا أبو حنيفة عليه رحمة الله كان لا يرى للاستسقاء صلاة، مش حاجة اسمها صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لأن الحديث لم يصح عنده، الحديث ما صحش عنه، وبالتالي لم يرى للاستسقاء صلاة. محمد بن الحسن الشيباني وغير واحد من الأحناف قالوا بأن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا في ذلك جماهير الصحابة بل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعده بأن صلاة الخوف ثابتة في هذه الأمة، ليست مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة ذهب فيها الأئمة مذهبا، خالف النص وكانوا معذورين في ذلك. وسبب عذرهم أن الحديث ربما لم يصل إليهم، أو ربما وصل إليهم الحديث ضعيفا أي من طريق ضعيفة، أو ربما ورد عندهم حديث أقوى من ذلك الحديث الذي سمعوه، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعذرون بها في المخالفة. جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية وجعل العذر لهم في رسالة طيبة أسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهذه الفرقة الناجية لا تتعصب لأحد، لا تتعصب لأحد. بعض الناس يقولون ولكن العلماء قديما كانوا يتعصبون. الجواب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ابن حجر الشافعي، وابن قدامة الحنبلي، وابن عبد البر المالكي، والشاشي الحنفي. إذن كانوا ينتسبون إلى المذاهب ويتعصبون لها. الجواب لا، ليس في ذلك تعصب، ليس في ذلك تعصب، فهذه نسبة علمية، هذه نسبة علمية، هذه النسبة نسبة علمية ليست نسبة عصبية. فالنسبة قد تكون نسبة علمية أو تكون نسبة مكانية أو تكون نسبة عائلية أو أن تكون نسبة ملية. لما يقال فلان البوذي، إذن هذه نسبة ماذا؟ نسبة ملية، ملة بوذا. فلان المجوسي، فلان اليهودي، فهذه نسبة إلى ملة. عندما نقول فلان الشربيني أو فلان مثلا القهاوي، فهذه نسبة مكانية، هذه مسألة معلومة. لكن لم يثبت أبدا أن أحدا من الأئمة تعصب لشيخه وإمامه، لم يثبت هذا مطلقا. الإمام النووي عليه رحمة الله كان شافعيا، لكنه خالف الشافعية في مسائل، خالف الشافعية في مسائل. وإذا قرأنا كتاب المجموع سنجد هذا واضحا جليا. الإمام الكاساني كان حنفيا ولكنه خالف الأحناف في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. ابن عبد البر كان مالكيا وخالف الإمام مالك في مسائل كثيرة. فهؤلاء الناس لم يكونوا ليتعصبوا لمشايخهم أو أئمتهم، فالتعصب هذا مذموم ومرذول. وينبغي أن يكون التعصب للحق، والحق ما كان صريحا بنص الكتاب والسنة. الفرقة الناجية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهي تنكر الطرق المبتدعة والأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة وابتدعت في الدين وابتعدت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه مسألة معلومة أن كثرة الأحزاب تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى الاختلاف. الفرقة الناجية تدعو المسلمين أن يكونوا من المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكتب لهم النصر، حتى يكتب لهم النصر. ذكرت بعض الكتب أو بعض المصادر أن فتح حصن بابليون تأخر، أو استعصى فتح حصن باب بابليون على عمرو بن العاص، فأرسل عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب يسأله المدد. حصن بابليون ده في مصر، في شرق مصر. ففي فتح مصر وقف الصحابة أمام الحصن أشهرا عديدة لا يقدرون على فتح،
فأرسل عمرو بن العاص أمير الجيش إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب يسأله المدد. فأرسل له عمر كلاما مجملا: أن انظر إلى جيشك لعلكم أحدثتم حدثا أو تركتم هديا، لعلكم أحدثتم حدثا أو تركتم هديا. أكيد الجيش بتاعكم ده ترك هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتيتم بدعة، انظر إلى جيشك. فنظر فإذا هم لا يستاكون، كانوا لا يتسوكون، استياك سواك، سبحان الله. فأمرهم بالسواك، فألقى الله تعالى في قلب الرومان الرعب، ففتح لهم ذلك الحصن ببركة ماذا؟ السواك. سواك، سبحان الله، مسألة عجيبة. يبقى نحن ننصر بالدين ونهزم بترك شيء من الدين. الأخ الحبيب في صدر حديثه قبل أن آتي بيقول: فارق بين حرب 67 وحرب 73، إيه الفارق؟ كان الجنود المصريون في حرب 67 قاعدين في الخنادق بيسمعهم لأسمهان وفريد أطرش، وفي الميزات بيرقصهم وبيطبلهم وبيشربهم، بينما كان الجنود اليهود يقرؤون التوراة في الدبابات والمدرعات وهم يهجمون علينا. أما في 73 فإن الجنود في مصر قالوا الله أكبر، فامتلأ قلبهم تعظيما لله فهجموا على اليهود، فما بالوا. الإنسان بيسمع بعض الأمور في منتهى العجب. كان هناك مدفع، هذا المدفع يرمي بقنابل زنة القنبلة الواحدة أكثر من طن. هذا المدفع كان بيسمى بأبو جاموس، لأن عمز الجاموس حاجة ضخمة كبيرة كده. هذا المدفع الذي أطلع عسكري بسيط، لا من سلاح مهندسين ولا قوات خاصة ولا شيء، هذا العسكري البسيط زحف على بطنه ثم احتضن فوهة هذا المدفع. الجنود اليهود ارتبكوا، ايه منين جه وكيف اتى ومن يكسر على ذلك الامر؟ امور كثيرة جرت، واساسها ماذا؟ اساسها الاستمساك بالدين. فاذا كان الاستمساك ببعض الدين يكون سببا في نصرة المسلمين، فما بالك بالاستمساك بكل الدين؟ يعني ليستمسك بجزء من الدين ربنا ينصره، فما بالك لو استمسك بكل الدين؟ نعم، ايه نعم، بارك الله فيك. فالفرقة الناجية تدعو المسلمين أن يكونوا من المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يكتب لهم النصر هذا في الدنيا، وحتى يدخلوا الجنة بفضل الله ثم شفاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفرقة الناجية تنكر القوانين الوضعية. المقصود بالوضعية أي التي وضعها البشر، لأن الأحكام بتنقسم إلى قسمين، أحكام الشرعية في أبواب الأصول تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فليس المقصود بالأحكام الوضعية التي من وضع البشر، ولكن المقصود بالوضعية أن الشرع هو الذي وضعها فجعلها سببا أو علامة أو شرطا أو دليلا على مطلوب. فمن الذي وضع هذه الأحكام؟ الشرع، بخلاف القوانين الوضعية التي وضعها الناس لبعضهم البعض. لا ينبغي أن يحكم الناس إلا بقانون واحد هو قانون من خلقهم، فهو أعلم بهم من أنفسهم، وهو أعلم بمصلحتهم من أنفسهم، فيجب أن نتحاكم إلى هذا القانون الذي أرساه ربنا والذي حث عليه ربنا. قال ربنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه القوانين الوضعية هي من وضع البشر، تخالف حكم الإسلام وتدعو إلى تحكيم كتاب الله، وتدعو إلى عدم تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة. إذا الناس دي بتدعو إلى عدم تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة، ويمكن أن يكون المقصود لمخالفة حكم الإسلام هذا الحكم الذي يدعو إلى تحكيم كتاب الله، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح له، وهو أي حكم الله ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام ولا يتطور حسب الزمان. لا يمكن أبدا أن يكون الخمر حراما زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حلالا هذه الأزمان، لا يمكن. لا يمكن أن يكون الزنا حراما في وقت حلالا في وقت آخر، ده لا يمكن أبدا. فأحكام الله تبارك وتعالى وقانون الله سبحانه ثابت لا يتغير أبدا. لكن الذي يتغير الفتوى، يمكن أن تتغير الفتوى وأن يكون لتغيرها السبب والمقتضى الصحيح. افترضنا لو أن هناك رجلا مثلا يريد أن يتعاطى المخدر، نقول له هذا حرام ولا يجوز. لكن افترضنا أن هذا الرجل يريد أن يتعاطى المخدر ليس بإرادته ولكن رغما عنه لمصلحة كإجراء عملية أو نحو من ذلك، إذن هذا يجوز. فجواز تخدير المريض لإجراء العملية ليس دليلا على حل المخدر، ولكن هذا متعلق بماذا؟ بهذه الحال. لو أن رجلا أصابته الحكة، مرض جلدي يقعد يحك في جسمه إلى أن يمتلئ بالأقاح وما إلى ذلك، يتأيح جسمه وما إلى ذلك، هل يجوز له أن يلبس الثوب الرقيق الحرير؟ نعم يجوز. طب عندما يشفيه الله يلبسه؟ لا يجوز أن يلبسه. لماذا؟ إن هذا مرتبط بهذا الظرف، فإذا انتهى هذا الظرف عاد الحكم إلى أصله. أحكام الله تبارك وتعالى لا تتغير لا تتبدل، لأنها أحكام الله سبحانه. وإن سبب شقاء العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة وما يلاقيه من متاعب وذل وهوان هو تركه الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عز للمسلمين إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام أفرادا وجماعات وحكومات، عملا بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية آية عظيمة، فيها بيان منهج التغيير، أن التغيير ليس من عند الناس ولكنه بأمر الملك، والله تعالى لا يغير ما بالناس من فقر وجهل وتخلف وهزيمة وذل ورجعية وتخلف إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. من ماذا؟ من مخالفة التوحيد ومن البدع ومن المنكرات ومن مساوي الأخلاق. فإذا تغيرنا غير الله تعالى لنا، إذا تغيرنا غير الله تعالى لنا. ولذلك عندما كان ينزل القحط ويضرب الجدب بالناس كان العباس يقول: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ولا يرفع إلا بتوبة. فينبغي أن نتوب إلى الله تعالى جميعا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا كله ببركة ماذا؟ الاستغفار. إذن التغيير يكون من أنفسنا. بعض الناس يتعجلون، يقول لك التغيير إن احنا نعمل عملية عسكرية وناخد الحكم. سبحان الله. التغيير إن احنا نحاول نحشد الناس ونعمل حزب ونخش البرطمان البرلمان ونستحوذ على الحكم. الله، هذه كلها أساليب سريعة. هل المقصود الوصول إلى الحكم؟ أبدا والله، ولكن المقصود هو إصلاح الناس. احنا عاوزين نصلح بعض. ينبغي أن نشاهد في إصلاح النفس وإصلاح المجتمع، إصلاح الأسر. الرجل عنده أولاد يبذل عناء شديدا في إصلاحهم، إذا دايرته 3-4 تنفار ومش عارف يحكمهم. إذا دلوقتي لما تقول بقى الدايرة بتاعتنا الدولة كلها، لا، خلي دايرتك على قدك واجتهد في إصلاح نفسك ومن تحت يدك من أولادك وأقربائك وجيرانك. فإذا غيرنا أنفسنا غير الله تعالى لنا ورحمنا وأنعم علينا ونظر إلينا. أما الذين يتعجلون فالخيبة في انتظارهم، هذا حالهم كحال الذي ضربه العطش فمنى نفسه بالسراب. حال الذي ضربه العطش فمنى نفسه بالسراب، بدل ما هو يحفر في الأرض ويعمل بير في الأرض يطلع مية، لا، قال له مية قدامي، فذهب فلم يجد ماء. هل تعلم؟ لا، نظر فوجد سرابا آخر فظنه ماء، فيجري وراء السراب سرابا بعد سراب سرابا بعد سراب، سنة بعد سنة واثنين بعد ثلاثة واربعة بعد خمسة وخمسة وستة وعشرة وعشرين، يعيش في وهم السراب. سبحان الله، نسأل الله تعالى العافية. الفرقة الناجية إخواني تدعو المسلمين جميعا إلى الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود بالجهاد أن يكفروا المسلمين وأن يستبيحوا دماءهم زعما أن هذا جهاد في سبيل الله. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب. المساجد علامة من علامات الإيمان. الحديث في إسناده ضعف، إذا رأيتم الرجل يشهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن العلماء الذين ألفوا في الأشباه والنظائر قالوا من قرائن الإسلام ودليل الإيمان غشيان المساجد، يعني الناس اللي بتروح المساجد دلالة على ماذا؟ على الإسلام. نجد الذين يزعمون أنفسهم أنهم مجاهدون يدمرون المساجد ويقتلون أهلها، ولقد رأيت بعيني ناسا جمعهم في مسجد والناس يستغيثون بهم يقولون لهم نحن نقول لا إله إلا الله نحن مسلمون، ومع ذلك قتلوهم في قلب المسجد. وهذا كله باسم الجهاد في سبيل الله. أعوذ بالله، الجهاد في سبيل الله وجهاد الكفار ليس جهاد المسلمين. المسلم حتى ولو كان عاصيا هو أحب إلى الله تبارك وتعالى وأكرم عند الله تعالى من الكافر. المسلم ده حتى لو زاني، حتى لو حرامي، حتى لو سارق، حتى لو فجيج الأخلاق وسيء الأخلاق، هو عند الله تعالى أفضل من غير المسلم. فكيف تستباح دماء المسلمين بزعم أن هذا جهاد في سبيل الله؟ هذا من جملة التنطع. والعجيب والعجيب أننا نجد أمثال هؤلاء في الزمن الأول. عبد الله بن خباب بن الأرت كان في العراق عند نهر الفرات، هو وزوجته حامل، فخرج عليه رهط من الذين يزعمون الجهاد في سبيل الله وهم آنذاك هم الخوارج. الرجل خاف منه، عبد الله بن الخباب خاف منه، قالوا له لا تراع، خافش، من أنت؟ قال لهم أنا عبد الله بن الخباب بن الأرت. قالوا أنت صاحب رسول الله؟ قال لهم أجل. قالوا فحدثنا بحديث عن رسول الله. صحابي ومع زوجته وهي حامل، ايه اللي حصل؟ حدثهم بحديث الخوارج. ايه اللي حصل؟ ذبحوه وذبحوا زوجته على نهر مين؟ على نهر الفرات. مسألة الجسور والأنهار والذبح على شاطئ البحار والأنهار ده مسألة لهم فيها سنة، لا يمكن أبدا إن احنا نزعم أن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وجهاد الكفار الأصليين مش قتال المسلمين وترويع المسلمين، ده لا يمكن أن يسمى ذلك جهاد في سبيل الله، لا يمكن أبدا. ثم إن هذا الجهاد الذي هو في سبيل الله مش قتال المسلمين واجب على كل مسلم حسب طاقته واستطاعته، وهذا الجهاد يكون باللسان والقلم. باللسان والقلم، إن الإنسان يكتب واللسان يتكلم بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح والتوحيد الخالي من الشرك الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية. لو خبرتكم يا إخواني ببعض الشركيات التي توجد في بعض البلاد لا يمكن أن تتصوروا أن هذه الأمور لا تزال موجودة في بلادنا، ده لا يمكن، ده لا يمكن. رجل عريان وعيش في حفرة والناس يعتقدون أنه ماذا؟ أنه ولي. ولذا كيف يكون وليا وعريان؟ حتى أي إنسان عنده خلل في دماغه ينسيبه أحسن، ده شيخ شيخ شيخ، تكلمة شيخ هذه كلمة عظيمة صارت تطلق هذه الأيام على من ضرب في عقله فتلوث عقله، نسأل الله تعالى العافية. الجهاد أيضا يكون بالمال ويكون بالإنفاق على نشر الإسلام وطبع الكتب الداعية إليه على الوجه الصحيح، ويكون بتوزيع المال على المؤلفة قلوبهم. افترضنا في هناك ناس لسه داخلين في إسلام جداد، ما نديهم من أموال المسلمين يأكلهم ويشربهم ويتزوجهم ويعملوا مشروع صغير يعيشوا به، فيكون ذلك خيرا وبركة لهم. اللي بيحصل أن المسلمين ينفقون الأموال الكثيرة على ما لا طائل تحته، على ما لا طائل تحته، ويظنون بأموالهم على فقراء المسلمين بل على حديث العهد بالإسلام. يمكن أن يكون هذا بابا. أيضا من ذلك الباب، لماذا لا تتقوى الدول الإسلامية بجمع المال وإنشاء المصانع التي تصنع السلاح بدلا من استورد السلاح؟ كل الأسلحة التي تستورد من الخارج تأتي إلى ديارنا وهي مشروطة بشروط غاية في القسوة، الطائرات والمدرعات والمجنزرات والصواريخ لا تتحرك إلا بإذن الدولة المصدرة للسلاح وبتنسيق معه. إيه الذل ده؟ وإذا أرادت هذه الدولة أن تطور هذا السلاح لا يمكن إلا بعد استئذان الدولة التي صنعت ذلك السلاح. ما هذه المذلة؟ لماذا لا تنشط الدول الإسلامية وتتعاون فيما بينها بصورة صحيحة لإنتاج السلاح؟ لأننا إذا لم نحمي ديارنا بسلاحنا الذي أنتج في ديارنا س سنعيش أبدا أذلة. الجهاد بالنفس ويكون بالقتال والاشتراك في المعارك لنصرة الإسلام، ولتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وقد أشار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأنواع، وهذا الحديث صحيح عند أبي داود وغيره: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد في سبيل الله إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية. فرض عين: إذا اغتصب العدو أرضا من ديار الإسلام فيجب على أهل الإسلام عينا، يجب على أهل الإسلام عينا أن يهبوا لإنقاذ ما سلب من ديار الإسلام، سواء الذي سلب أرضا أو الذي سلب شخصا أو الذي سلب مالا. بل لا يصح أن يسلب المسلمون في أرضهم وديارهم وأعراضهم، فهذا يتعين عنده الجهاد، كحال اليهود الملاعين الذين اغتصبوا المسجد الأقصى والآن يدنسون ويحفرون حوله الحفائر ويريدون نقضه وإقامة معابد وهياكل يهودية في الأماكن المقدسة، المسجد الأقصى، يريدون ذلك ويفعلون ذلك والمسلمون في سبات عميق. أهم شيء ناكل ونشرب وننام ونعيش حياتنا بصورة هادئة، أما فلسطين فالله تعالى لها: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. كلنا نعيش بفلسفة وبمنطق من؟ مين؟ أبو طالب، الله المستعان. الفرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، ويكون ذلك في جهاد الطلب ليس في جهاد الدفع، جهاد الطلب. افترضنا أن هناك دولة إسلامية ما شاء الله ممكنة، ونريد أن نفتح مثلا جزيرة في البحر نضمها للدولة الإسلامية، فيكون ضم الجزيرة إلى الدولة الإسلامية هذا من باب ماذا؟ جهاد الكفاية أو قتال الكفاية، وفيما قلته كفاية. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هناك أسئلة، ولكن نخلي أسئلة بعد صلاة العشاء، ماشي؟ أين الكشاكيل؟ جبتوا كراسي أخوانا عشان نمل بس الأحاديث، همليها بس إن شاء الله. هنملي أخوانا 20 حديث، الإخوة هيحفظوهم وإن شاء الله المجلس القادم هنسمحهم. طب إزاي هنسمحهم؟ دي طريقة ثانية بقى، دي طريقة راجل مدرس وأعرف إزاي نسمع 20 حديث دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الثالث حديث الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ الحديث الرابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الخميصة هذا كساء زي العباية، كساء زي العباية مخطط، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. الحديث الخامس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السادس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. السابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، يرحمكم الله. ادي بس يا اخوانا منديل، ويريت الاخ لما يجي يعطس يعطس في كم او في ايده الشمال، يعطس في كفيه الاثنين وبعد كده يسلم على الناس. الحديث الثامن او الحديث السابع: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. النياحة ان الانسان يعدد مآثر ذلك الميت مع رفع الصوت وما قد يصحب ذلك من لطم وجزع وغير ذلك. ومعلوم ان الكفر المقصود به هنا كفر دون كفر، اي من باب المعصية. الحديث الثامن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. المحدث أي المبتدع، أي الذي أحدث في الدين. ولعن الله من لعن والديه، من لعن والديه، ربنا عافينا يا رب. ولعن الوالدين إما أن يكون مباشرة أو أن يكون متسببا في لعنهما، إن هو يلعن أبويه أو يلعن والد الآخر فيلعن الآخر والديه. ولعن الله من غير المنار، المنار أي منار الأرض، أي الحدود التي تتميز بها حقوق الآدميين. الأراضي، لما واحد مثلا شاري فدان الأرض بيميزه بمثلا بحتة حديد أو بشجر جزورين أو بنخل، فيجي الفلاح الطماع اللي جنب منه يقوم شايل الحد الحديد مزحزحه مثلا ربع متر، ربع متر في طول الأرض ما شاء الله تفرق معاه. فلعن الله من غير المنار، أي منار الأرض. الحديث التاسع: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. تجاوز لي عن أمتي أي عفا، تجاوز أي عفا. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. يعني حديث النفس طالما أنك لم تتكلم أو لم تعمل به فإن الله تعالى يعفو عنك. حديث العاشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث الحداشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود. من لطم الخدود ده طبعا مسألة معلومة، تضرب على الزخم، وشق الجيوب، تمسك الملابس صح، ودعا بدعوى الجاهلية. نسأل الله تعالى العافية. 12: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الحديث 13: عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرير هو جرير بن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، أي التي مات بعدها آخر حجة، استنصت الناس، أي سكتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث 14. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. تصاوير صورة الفرح وصورة أبونا أو جدنا أو عمنا أو خلنا، لا، لا تعلق تصاوير ولا تربي كلبا في البيت. حديث 15. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. التسميع كالرياء، هذا ذم في إظهار الأعمال المكنونة، في إظهار الأعمال بغية أن تبتغي المنزلة عند الناس. تفترض مثلا انت اقمت النهارده الليل، ودي يحصل كتير لسببين، الشباب عاوز يقول لاصحابه ان النهارده بقى اقمت الليل وبتاع، فالصبح كده يروح الشغل مش عارف يفتح عينين، اصحابه يقولوا له اشتغل، يقول مش عارف اشتغل النهارده، كنت سهران طول الليل، بتعمل ايه طول الليل؟ كنت بصلي الحمد لله. هذا سمع، سمع بنفسه، لا اجر له عند الله، اجره اخذوا في السمع. ومن يرائي يرائي الله به، بيصلي ولما يشوف الناس بيبصوا له يطول الصلاه ويظبط نفسه، ايضا هذا مذموم. الحديث 16، وهو مناسب لمن يزعمون الجهاد وهم اشد خطرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقه. ودي مساله في غايه الخطوره، ان الناس اللي بيزعموا الجهاد في سبيل الله دول ما بيظهروش ابدا الا عند الفرقه، يعني لما يكون الدوله دوله قويه حتى لو دوله ظلمه ما تسمعش لهم حس ولا خبر، اول ما الدوله المتماسكه دي تقع حتى لو ظلمه تجد بقى كل فرقه تطلع براسها وهم طالعين برضه. الكلام ده في مصر وفي سوريا في العراق في كل مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، مارقة تخرج كده عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وكان يقصد بذلك الخوارج، وقد كان ذلك في عهد علي رضي الله تعالى عنه. الحديث 17. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ما منكم من أحد، اسمع يا أخي هذا الحديث الذي إذا سمعته بقلبك حرك قلبك من مكان. ما منكم من أحد، ده نفي واستثناء لدلالة على الحصر، يعني كل واحد سيكلمه ربه أي يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. حديث 18. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. 19 وقبل الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. 20 والحديث الأخير، نسأل الله تعالى أن ربنا يعني يقبلنا وإياكم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، نور أن أراه. كل هذه الأحاديث إما في البخاري ومسلم مع بعض، وإما في البخاري دون مسلم، وإما في مسلم دون البخاري. هنحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. الحديث يا أخوانا طويلة ولا قصيرة؟ طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. في حاجة بقى عند أبي داود وأحمد والترمذي ولا كلها في الصحيح؟ يبقى كلنا نقول وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ونقول الحديث. إن شاء الله بعد صلاة العشاء سيكون مجلس خفيف لبعض الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.